كيف سأل الله الكريم بفضله كشف الكروب بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله صدق وعده ونصر عبده عز جنده وهزم الأحزاب وحده. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والذي علمنا سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس والذي علمنا سبحانه أهمية وحدة الأمة يقول ربنا سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فوحدة العاملين في حقل الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة حياتية لأعظم من أمرها. ووحدة المسلمين والمسيحيين وبقية أطياف الجيش الشعب المصري فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد. والذي حذرنا سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والذي علمنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ذكر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هم خير الناس يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس أقواهم إن خير من استجرت القوي الأمين وأتقاهم لله. والتقوى معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم بالرحم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروفا عن المنكر. ونشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر ينهاه فلم ينتهي فقتله فدخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة حول درس تحت عنوان كيف نحمي مصر من أعدائها ونطر بها إلى بر الأمان. كيف نحمي مصر برجالها ونسائها وعلمائها وأطفالها بمسيحييها ومسلميها؟ كيف نحمي مصر من أعدائها وننجو بها إلى بر الأمان؟ والهدف أن ندرك خطورة الدور الذي يجب أن نقوم به الآن. فبعد نجاح ثورة 25 من يناير 21 من صفر 1432 هجرية وخلع رأس النظام، لا زالت الأمة أمامها مسؤولية عظيمة، وهي تطهير مصر من جذور هذا النظام الفاشي العنصري الدموي الذي استحل دماء أبناء هذه الأمة واستحل أموالها ووالى أعدائها ومكنهم من رقاب هذه الأمة. فنحن في مرحلة التطهير ومرحلة التغيير ومرحلة تحقيق الكرامة الإنسانية، وهذا يحتاج إلى جهد وتكاتف الجهود حتى نبني مصر القائد المعلم التي أوصى الله بها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وبالتالي ندخل نحن في هذه الوصية: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لكم بها ذمة ورحمة، وأنها عدة لكم وبلاغ إلى عدوكم. عدة لكم وبلاغ إلى عدوكم، يعني مصر عون لكم على أعداء هذه الأمة. والتاريخ يؤكد لنا هذه الحقيقة. قد كان لمصر دورا عظيما في توحيد العالم العربي والإسلامي على قلب رجل واحد، وفي كسر شوكة المغول والتتار حينما خرج جيش مصر المسلمة بقيادة سيف الدين قطب في 26 من رمضان سنة 658 هجرية، انكسرت شوكة المغول والتتار ونجا العالم الإسلامي من شرها. مصر كان لها دورا عظيما في كسر الغزوات الأوروبية التي رفعت شعار الصليب، واستطاع صلاح الدين الأيوبي أن يحرر بيت المقدس بالجيش الذي خرج من مصر في 27 من رجب 1583 هجرية بعد 91 من الاحتلال الأوروبي الصليبي. ظلت مصر دائما شوكة في حلوق أعدائها، وهي التي استطاعت أن تكسر الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت. ظل الشعب المصري يأخذ الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت 3 سنوات. قاد العلماء هذه الحملات حملات المقاومة، وقدمت نصف عدد سكان القاهرة شهداء دفعا لهذا البلاء عن أمة الإسلام، وهي التي وقفت في وجه الحملة الصليبية السابعة بقيادة الاستبداد، الذي وقع أسيرا في دار ابن العمان في المنصورة. إذا مصر هي صاحبة المشروع الحضاري العظيم الذي قدم للأمة إنجازات في مجالات العلوم الكونية، في مجال القيم، قيم العدل والشورى، قيمة العلم والإيمان والعمل، قيمة الصدق، قيمة الوفاء، قيمة النظافة والطهارة، منظومة القيم التي ذكرها علماء هذه الأمة، وما أحوجنا أن نقف عليها ونأخذ بها. من أجل هذا كانت وصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لكم بها ذمة ورحمة، وهي عدة لكم على عدوكم وبلاغ إلى عدوكم. أيها الإخوة، مرة أخرى، كيف ننجو بمصر ونعبر بها إلى بر الأمان؟ كيف نحمي مصر من أعدائها ونعبر بها إلى بر الأمان؟ والعدو عدو في الداخل وعدو في الخارج. في الداخل نواجه ما يسمى بالفتنة الطائفية، ونواجه ما يسمى بالبلطجية، ونواجه بقايا الأجهزة الأمنية والقيادات التي تتربع على رأس الأجهزة التنفيذية وبعض الأجهزة القضائية وبعض الأجهزة الأمنية. نواجه ما يسمى بالفتنة الطائفية، ونواجه أيضا الصهيونية المدعومة من الدول الأوروبية وعبر رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. والدليل على ذلك ما كتبه جارودي في ملف إسرائيل الذي ترجمته دار الشروق إلى اللغة العربية، والدليل أيضا ما كتبه حامد ربيع تحت عنوان مصر والحرب القادمة، وما كتبه فوز الطائي الجولة العربية الإسرائيلية الثالثة، وما ورد أيضا في جريدة تسمى العرب تايمز التي نشرت مقالا بالعدد 107 بتاريخ 11 إلى 20 ديسمبر 1992 ميلادية تحت عنوان المصريون في مهب الريح، وتكلمت على أن إسرائيل ليست بعيدة عن السيناريو الذي سيعرضه بمصر لا مكنه الله من ذلك. إذا ترتفع اليوم أصوات المخلصين في مصر من مسلمين وأقباط يحذرون من المؤامرة الصهيونية التي تخطط في المرحلة الأولى التي نعيش جانبا منها لتدب الفوضى والفساد وإشاعة حرب أهلية في مصر، ثم إبادة أبنائها وتدمير حضارتها المعاصرة، ويترتب بعد ذلك كما يقول المخطط في المرحلة الثانية تقسيم مصر إلى عدة دويلات قبطية وإسلامية ودولة نوبية، ثم ضم مصر بقية مصر لدائرة نفوذ إسرائيل الكبرى في المرحلة النهائية. وقد أشار إلى ذلك رجيع داوودي في كتابه ملف إسرائيل أيضا، وأشار إلى ذلك فوز محمد رايس، وأشار حامد ربيع قال أن الكيان الصهيوني منذ عام 82 أعد لحرب قادمة تستهدف تمزيق العراق وتمزيق سوريا وتقسيم الجزيرة العربية وتمزيق مصر وتمزيق السودان. صرخ العلماء ومنهم جمال حمدان 1982 ونشروا مخططات العدو، ولكن الأمة لم تأتي ولم تتحرك. ومنطق العجوز السودان ومنطق العراق، وشاركت مصر في عهد الرئيس المخلوع في تمزيق العراق، وقد شاركت مصر في دعم حاكم العراق سلطان حسين ضد ايران سنة 91. عاونت الدول الأوروبية على رأسها أمريكا في ضرب العراق وتمزيق العراق، والمرحلة التي نعيش فيها مصر أيضا مستهدفة. ربنا علمنا وكذلك الفضل والتمكين من المجرمين عرفناهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فالأجندة الصهيونية ليست بعيدة عما يجري في مصر بين النصارى والمسلمين، يستهدفون كما قلنا تمزيق مصر. فبدا الثورة قامت ونجحت، نعم نجاح جلي، استطاعت الثورة بفضل الله أن تخلع رأس النظام، ولكن جسد النظام بكامله لا زال على أرض مصر يتآمر ويخطط للالتفاف على ثورة 25 يناير. يجب أن ندرك ذلك جيدا. ولن أستطيع تعمير مصر والقيام بمشروعنا الحضاري إلا أن يتم التطهير، إلا يتم قضاء المظلومين، إلا أن يتم محاكمة رأس النظام محاكمة علنية أمام الناس، لأن الإسلام عذبنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كتب عليكم القصاص بالقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ظالم هذا الرجل وحكمة هذا النظام وأعوانه الذين قتلوا شعب مصر في ميدان التحرير وفي البصريه وفي الزاويه الحمراء وفي السويس وفي الاسكندريه، لابد من التخليه قبل التحليه، لابد من التطهير. وانا اعتقد ان دي مساله على جانب كبير من الاهميه وملحه. صحيح المحاكمات مستمره والتركيز على جانب الاموال، وفي تحقيقات تجري ايضا مع القتله، لكن الشيء الملح هو المحاكمه وتشريع المحاكمات الشرعيه بالنسبه للدماء التي اريقت. هذه لها الاولويه في المنه قيمه، نعم، لكن للانسان حرمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف امام الكعبه وقال: ما اكرمك وما اعدتك على الله عز وجل، ولدم امرئ مسلم اعز على الله منك، اعز على الله منك. وربنا قال: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض كانما قتل الناس جميعا. من اعان على قتل انسان ولو بشكل كلمه جاء مكتوبا بين عينيه لا يسلم من رحمه الله. لا يحل لكم المسلم الا باحدى الفساد، النفس بالنفس. نحن نطالب بمحاكمه عادله عسكريه. لما يرتكب ضابط او جندي في الخدمه جريمه يحاكم امام المحاكم العسكريه لانه عسكري، ورئيس الدوله هو القائد الاعلى للقوات المسلحه السابقه، القائد الاعلى للشرطه، وهناك مسؤوليه تضامنيه بينه وبين رئاسة الوزراء السابقة، وبينه وبين وزير الداخلية، وبينه وبين أمن الدولة، وكل أجهزة الدولة، مسؤولية تضامنية. يعني إيه مسؤولية تضامنية؟ يعني الجميع مسؤول عن كل دم أريق على أرض مصر. وهذا ما عبر عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: بمناسبة القطار من رجل قتل رجلا عمدا، قال عمر بن الخطاب كلمة: لو أن أهل صنعاء تمالؤوا على قتله لقتلتهم به جميعا، لأنهم جميعا تمالؤوا. رئيس الدولة تمالأ، وبعض أولاده تمالأ، ورئيس الوزراء ان لم يتبانى بالفعل فكان وقف موقفا سلبيا، والشعب المصري يذبح. وايضا وزير الداخليه قام بالتنفيذ. المسؤولين عن الامن اللي كانوا ناس في موقع مدراء الامن ومامير وضباط في مسؤوليه تضامنيه، هم هذه ما يجب ان نهتم به. واطالب قياده القوات المسلحه ان تسرع في القبض على البلطجيه والبدء بالمحاكمه عن الدماء، دي نمره واحد، حتى تهدا دماء الشهداء وامهات الشهداء واطفال الشهداء، وحتى يتوقف البلطجيه والخونه الذين يشيرون السكه بين افئده هذه الامه المسلمين والمسيحيين، وما شاهدناه في أنباء حوالي 25 قتلى من المسيحيين والمسلمين، فال 12 ولا 13 من المسلمين و6 من الجنائز من المسيحيين، ده غير الجرحى. والحمد لله القوات المسلحة بدأت في محاكمات عاجلة، بدأت في محاكمات عاجلة للأولاد اللي كانوا واقفين عند السفارة الإسرائيلية، ومحاكمات عاجله لاربع اشخاص اغتصبوا فتاه وطلع عليهم حكم بالاعدام. الجرائم التي ارتكبها حسني مبارك واجهزه امنه والاجهزه التنفيذيه والاجهزه التي توقفت موقفا متهرب تستلزم محاكمه عاجله حتى يليق بها ويحكم، لأن الشعب المصري عزيز عليه. نحن الآن بنعاني معاناة شديدة نتيجة الإنفلات الأمني وعدم قيام ضباط الشرطة بمهمتهم التي من أجلها تقاضون الأجور، والسفاح يعيش على أرض مصر في شرم الشيخ آمن مطمئن وفي حماية أبناء هذه الأمة. هذا لا يحل وهذا لا يجوز. لا يعني ذلك أننا ننتقص من الدور الذي قامت به القوات المسلحة، جهد مشكور، وما قامت به حكومة عصام شرف شيء جميل وطيب، والدور الجيد اللي قام به نبيل العربي الذي كان له موقفا مشرفا، مسح العار عن وجه مصر التي كانت في عهد بوش الاسلام تحاصر غزه، وعمل جدار الفصل العنصري وبعث الغاز للكيان الصهيوني وامده رجال الاعمال بالحديد والاسمنت عشان يبني جدار الفصل العنصري وعشان يبني المستعمرات ويقوم بتهويد بيت المقدس. كان للنبي العربي جهد مشكور، واتمنى ان لا يرحل هذا الرجل من وزاره الخارجيه، له ان يجمع بين وزاره الخارجيه وبين الامانه العامه لجامعه الدول العربيه، لا ضير في ذلك. احنا لا نريده ان يرحل من وزاره الخارجيه لانه دور لابد ان يؤديه. إذا مرة أخرى نحن في مرحلة التطهير، تطهير مصر شبرا شبرا ومدينة مدينة وموقعا موقعا من بقايا نزول النظام الإجرامي النازل عنصر الحرامي اللي استحل دماء الأمة وأعراضها. أكبر عدد من السجون بني في عصره 30 سنة، وعطلت الشرائع وأهدرت حرمة الإنسان وأهدرت حرمة الأوطان، وفي ظله تم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. صحيح ولم يعقد المعاهدة اللي عقدها المسلمين، لكنه هو ارتكب المهمة الأخرى، مهمة التطبيع. كيف يطبع حاكم مصر مع عدو قتل من شعب مصر وفلسطين ولبنان؟ اذكر ان الاحصائيه بتاعت مصر في الفتره من 48 ل 93 39,000 شاب من ابناء مصر، وجرح الكيان الصهيوني 73,000 من شعب مصر، وعوق من اهلها 61,000 من شعب مصر، وادى العدوان على مصر الى تهجير اكثر من 2 مليون من مدن القناه عام 56 و67. كيف تبقى علاقات طبيعيه مع انسان قتل اخاك واباك وما زال يتامر على امتنا؟ فالفتنه الطائفيه وراءها بنو صهيون. شوية تصريحات عبر الإشاء الأجهزة العالمية.
رب الخلائق كلها فهو القريب، الخلائق كلها فهو القريب.
تحت عنوان الصهيونية خسفلة طائفية في مصر، مراجعة تصريحات عاموس يدليل وأن الموساد خلف كل الأحداث الطائفية في مصر، كما كان الأمر بالنسبة لتقسيم السودان. ثانيا، مراجعة تقرير الجليسية أن الموساد وراء كل أحداث الفتن الطائفية في مصر. ثلاثة، مخططات التقسيم لمصر التي ذكرنا منها ما كتبه حمد ربيع وكرودي وعرب دائما وفوز محمد طيب وجمال حمدان. وايضا ما ورد على القناة الثانية الإسرائيلية صباح يوم الأحد 8 مايو، سألت يونيت ليفي مقدمة النشرة الصباحية الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ماهير داغان عن انتفاضة 15 مايو، فقال أنه أن الانتفاضة نعم سؤال عن الانتفاضة 25 مايو التي أراد بها الشباب العربي كسر الحصار من على فلسطين. قال رئيس الاستخبارات للسائلة شكرا للفتنة الطائفية في مصر، شكرا للفتنة، هذا هو ما طرح به ماهير داغان رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق، فكان طبيب الوراء ما يجري على مصر. مثال ذلك ليس تصريح، منذ سنوات كان هناك كلام عن علاقة بين فتاة مسلمة وشاب مسيحي ونامت بعد الثورة 15 و 25 يناير، فجأة انصب هذا الموضوع على الطاولة، فذهب عم الفتاة المسلمة وابنه لوالد الفتاة وحدث شجار بينهم أدى لقتل واحد من كل طرف بالسلاح النازي. السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي حرض عم الفتاة وابنه على الذهاب لأخيه والد الفتاة في هذا التوقيت بالذات؟ ثلاثة، ذهبت القرية لتشييع الجنازة لقرية الصيحة وخرجوا من المقار وهم محتقنون، اتجهوا نحو الكنيسة وهدموها، وكان المحرض على ذلك شخص وسط الجنازة كان يعمل مخبرا بأمن الدولة قبل الثورة، وذلك بشهادة قديسين من الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك داخل الكنيسة وجدوا ملابس نسائية وقوائم أسماء أفراد القرية وكتب على السحر. من الذي وضع هذه الأشياء في متناول الناس وما هو الرابط بينها؟ إنها الفتنة الطائفية وراءها أيضا بقايا الأجهزة الأمنية على أرض مصر. أيها الإخوة، مرة أخرى كيف ننجو، كيف نحمي مصر من أعدائها، وكيف ننجو بها إلى مر الزمان؟ مع العلم ونحن نتحدث عن حماية مصر من أعدائها، لا ننسى أن مصر هي القائد والمعلم، وأن أمن مصر من أمن العالم العربي والإسلامي ومن أمن فلسطين، وأننا مسؤولون عن أمن بقية العالم العربي والإسلامي، عن ليبيا وعن اليمن وعن تونس والجزائر والمغرب وأيضا عن سوريا. نحن مصر لها مسؤولية تاريخية. إذا مرة أخرى لما نقول هذا يستلزم منا وحدة الصف، وأيضا التسريع بعملية التصريف، هذه مطالب جماهيرية، وأيضا نطالب أجهزة الإعلام، لأنها لم تتم التصريح حتى الآن، أن تتوقف عن إثارة الفتنة الطائفية. لسه الآن موجودين، حتى الآن موجودين في الإعلام، لأن نحن مش بس بنواجه الفتنة الطائفية، ده احنا بنواجه حملة شرسة على الإسلام، حملة شرسة على الإسلام مقصودة، لماذا التشكيك في الإسلام والتحريض على الإسلام والتحريض على العاملين في الدعوة الإسلامية والتحريض على ما يسمى بأهل السلف؟ لماذا التحريض؟ لماذا؟ بقضايا محدودة، لكن هي القضية كما قلنا لا زاد الإعلام، هناك عناصر من أعوان النظام السابق تعمل على التشكيك في الإسلام، وخاصة لأنهم أحسوا أن التيار الإسلامي مقبول من الشعب، وأن مصر تثوق بنفسها لترى الإسلام نظاما حياتيا شاملا. هذا أزعجهم، مع أن الإسلام هو سمام الأمان، سمام الأمان لمصر، وما افتقدت الأمة نعمة الأمن والأمان إلا بسبب تعطيل الشرائع وعدم إقامة الحدود. وإقامة الحدود دي سمام الأمان لعرضك، لو إنسان انتهك عرضك هتعمل إيه؟ تتسامح معاه؟ واحد قتل أخاه هتتسامح معاه؟ واحد سرق مالك هتتسامح عن صعود وعاقب؟ وذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من قتل نفسا لها عقوبة، جعل حد الإصابة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. في حدود، الحدود دي اللي بيخوفوا الناس منها، يقولوا هنطبق الحدود دي، صمات أمان لكم، دي بتحمي عرضك وبتحمي دمك وبتحمي مالك. ولو طبقت هذه الحدود على المجرمين من قتل شفاك الدماء ما نجح في الاستمرار، وما بقي هؤلاء المجرمين في اماكنهم. اذا المره الاخرى ما افتقدت امتنا الامن والامان الا بسبب جماعه الاسلام. هذه الحمله على الاسلام تذكرني بحمله اخرى اشار اليها الدكتور محمد عمار، صدر له في كتاب ثورة 25 من يناير، نشرته دار السلام، أشار فيه أن مصر في عهد الرئيس السادات ودستور 71 كان منصوص فيه على أن مصر دينها الإسلام، ما تعرضتش للشريعة. ثم حدث تعديل سنة 1980 يقول دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. متى هذا حدث؟ لما حدثت نكبة 67، الهزيمة، النكبة الكبرى اللي حدثت سنة 67 والناس أدركوا لماذا كانت الهزيمة؟ قالوا السبب لأن احنا بعيدنا عن ربنا، ولابد من التوبة والعودة إلى الله. وبدأت حملة لاستعادة الهوية الإسلامية وتربية الشباب وإصلاح المعتقدات الفاسدة وتربية الأمة على الفضائل. كانت ده من سنة 67، وبدأت الإعداد لجولة مع القيادة الصهيونية. الفترة من 67 ل 73 التحم العلماء مع أبناء القوات المسلحة في الكتائب يعلمونهم الدين، يعلمونهم أن حب الوطن من الإيمان وتحرير المقدسات من الإيمان وكسر شوكة العدو الصهيوني من الإيمان، من 67 ل 73. وكان العبور العظيم في العاشر من رمضان 93 هجرية، العاشر من رمضان وابتعاد النصر كرامتها الجريحة. أدركت الأمة أن هذا النصر الجبري كان بفضل عبد من الله عز وجل، ولذلك واصلت الأمة مسيرتها باتجاه تطبيق الشريعة. وتم ابتعاد الدكتور صوفي أبو طالب لقول رئيس الشعب تقليل الشريعة الإسلامية، وحدث مصر منها قام أبشرين أو أدنى في أواخر حكم السادات أنها ستطبق الشريعة الإسلامية، وفرحوا بذلك. وساعتها بدأت المسيرة الخضراء التي انطلقت من منزل النور، والنذر خرج سبحان الله. وكانت في حادثة كان كامب ديفيد واغتيال الرئيس السادات، وبعد كده جاء عهد الرئيس المخلوق حسني مبارك. أول عمل الأمة بتتطلع تطبيق الشريعة عشان أشبه الحملة المعاصرة بحملة تعرض لها الإسلام في عهد حسني مبارك أيضا سنة 1981، لأن في هذا التوقيت اتخذ مجلس الشعب قرارا بإغلاق ملف تطبيق الشريعة الإسلامية، واستخدم أجهزة الإعلام في مهاجمة الإسلام ومهاجمة رسول الإسلام ومواجهة الصحابة. هذا هو طبعا الوقت اللي يسمح في ثورة 25 من يناير، والرجل استشهد في ساعتها مستشار اسمه محمد سعيد العشماوي في مقدمة الذين حملوا راية التوجه العلماني المضاد لتحرك الأمة نحو الشريعة الإسلامية. بدأ الرجل نفسه يعترف بأن هذا التحول نحو الإسلام وشريعته هو الذي استنفره للتخصص في التأليف في الفكر الإسلامي، واتفق مع الصحفي موسى صبري على نشر كتابه أصول الشريعة. في نفس التقويم اللي وافق مجلس الشعب المدور على إغلاق ملف تطبيق الشريعة بعد أن تم تقليل الشريعة، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية إلى عقد مؤتمر اسمه مؤتمر كولورادو الذي وضع خطة التنصير للعالم الإسلامي. ممكن نجد الكلام ده في قرارات مؤتمر كولورادو نشرتها أخبار السنة وادعتها اللي هي مقررات الصهيونية المدعومة من الدول الغربية التي شكلت هجمة شرسة على مصر وعلى العالم العربي الذي كان يتوقع تطبيق الشريعة الإسلامية. إذن الحملة الغير مبررة الآن التي تهاجم الإسلام وتهاجم تيارات العمل الإسلامي هذه غير مبررة وغير مقبولة، وهي تخدم تمزيق هذه الأمة. احنا الحمد لله حدث توافق وتوافق بين أبناء العمل الإسلامي وكلنا نحب مصر، وحدث التوافق بين كل التيارات بين أبناء العاملين في حق الدعوة الإسلامية، الجميع توافقوا على أن مصلحة مصر أولا بشعبها وقادتها، وأنهم حريصون كل الحرص على الوحدة الوطنية. وحدث توافق بين المسلمين والمسيحيين، إذا استثنينا الفئات المسيحية التي تعمل لحساب أجندة الأجنبي، وهذا مرفوض. الذين يعملون لحساب أجندة الأجنبية سواء كانوا مسلمين
هذا مرفوض.
العمل تحقيق أجندة أمريكية أو لما يسمى بأصوات المهجر أو ما يسمى بحكومة الظل، هذه خيانة لله ولأمة مصر ولشعب مصر. فنحن الحمد لله هذا التوافق، وجد الله الشدائد كل خير، عرفتنا من العدو من الصديق، لا تحسبوه شرا لكم اللي بيحصل ده الآن عشان نعرف من الخطر. الثورة تطورت النجاحات التي حققتها كبير، وهذا خطأ واضح، لابد يبقى فيه استراتيجية طويلة الأمد وقصيرة الأمد، لابد يبقى فيه رأس قيادة. إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، ولكن يبقى فيه أهداف محددة، ولا يكفي أن نعلن الأهداف عبر أجهزة الإعلام. لماذا لا يحدث تلاقي بين القيادة العسكرية والفرق قائدها المشير تنظر ومن معه وبين علماء هذه الأمة والعلماء الثقافة؟ مصر مليئة بالعلماء في كافة التخصصات، يبقوا جزء من الكيان، مش عاوزين عملية الإخفاء أو كل واحد يفكر لوحده. إحنا أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. فرسلوا كالمغارة نبحوا واحد الجنة فالجنة بالجماعة، إحنا شعب واحد وأمة واحدة. ليه ما يكونش لنا كيان واحد نجتمع سويا ونتشاور ونصدر قرارا؟ مش واحد يصدر قرار في حته والثاني يستمع، لا نعترض. لماذا؟ وده الكلام اول مطلب قدمته ثوره العالم من 20 من رمضان من 8 يناير، كان اول مطلب 11 مطلب قدمت الى القياده العامه للمسؤول المسلح، وطلب منها مجلس الثوره الالتزام به، منها ان يكون هناك رأس، بمعنى أن يكون هناك مجلس رئاسي يضم عددا من العسكريين والمدنيين. وكانت المقترحات أن الدستور قد سقط، وأن هناك ما يسمى بالقرارات الثورية، الثورة من حقها أن تصدر قرارات وعلى الكل أن يسمع ويطيع. علماء الأمة إذن سبحان الله الحمد لله يدركون خطورة المرحلة التي نحن فيها الآن. مرة أخرى هذا لا ينتقل من الإنجازات التي حققتها الثورة ودور الجيش المصري في حماية الثورة، وأيضا دور حكومة عصام شرف، وأيضا وزير الداخلية كان له جزء طيب، وإن كان هذا لا يرقى إلى مستوى تطلعات الأمة، يجب أن يتم القبض فوراً على كل البنطجين، لأن ده جهاز مدرب تدريب عالي، يعني له علاقة، تدرب تدريباً عالياً وراقياً، ويعرف كيف يختفي وكيف يؤدي وكيف يهرب. لماذا لا يتم القبض عليهم؟ لماذا إذا كانت الشرطة حتى الآن التي أشاعت الانفلات الأمني والتي سلحت البلطجية ليقتلوا الشباب عند مدخل وزارة الداخلية في يوم الأربعاء الدامي 2 فبراير والثالث والخميس، والتي كانت وراء الشباب الذي قتل عند المتحف المصري بالرصاص القناصة؟ أنا عاوز أقول هؤلاء الذين كانوا وراء هذا البلاء، هؤلاء يحتاجون لابد من القصاص العادي منهم، لكن عاوز أقول وزير الداخلية بذل جهدا لكن لا يرقى الى مستوى طموحات الشعب المصري، والجيش كذلك بذل جهدا ولكن لا يرقى لطموحات الشعب المصري الذي بذل التضحيات، الذي يريد ان يقدم مشروعه الحضري. لا يمكن ان يكون يا سادة هناك بناء لمصر الحضريه العظيمه الا بتحقق الامن. كيف يتحقق الامن؟ ومن كيف تجري الانتخابات التي تبقى تسيل الدماء انهارا؟ لابد من تحقيق الامن. انا اقترح على القوات المسلحه، هناك الشباب اللي خرج من قوات مسلحة إلى التقاعد في سن مقدم وفي سن العقيد وفي سن العبيد وسن غائب، هذا الشباب عنده خبرة يستطيع الآن أن يأخذ دورة تدريبية وينزل ويأخذ مسؤولية الأمن في مصر كلها، أعدادهم كبيرة وصغيرة، الناس في مسؤولية الحقوق ممكن يأخذ دورات في الشرطة ويمسكوا الأقسام حتى على مستوى التحقيقات.
رب الخلائق كلها فهو القريب، رب الخلائق كلها فهو القريب.
أيها الإخوة الكرام، لقد أطلت عليكم ولكنني أختصر يعني حديثي هذا، كيف نحمي مصر من أعدائها وننجو بها إلى بر الأمان. المرة الماضية في لقاء قلت لكم تجربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قام ببناء الفرد المسلم، أين بدأ؟ في المسجد. العنصر الضروري الفرد الصالح لبناء المجتمع، وبمجرد ما وصل المدينة المنورة وضع أساس المسجد، ووضع أساس المؤسسات الدولة التي مرجعيتها الإسلام. ما كانش لا دولة إسلامية ولا دولة مدنية، إنما تكلم عن الأمة الواحدة. أول عمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في مدينة النبوية، وفيه كان يستقبل الركوب، يستقبل السفراء، يستقبل الوحي، يعقد الرايات، السرايا والبعوث. كان فيه مستشفى ميداني في المسجد، كان فيه يتخذ قرارات الحرب والسلم، مجالس الشورى، مجالس القضاء في هذا المسجد. وكان حريصا في نفس الوقت على تحقيق ما يسمى بالوحده الوطنيه بين المسلمين والوحده الوطنيه بين المسلمين واهل الكتاب. قال مش ممكن مجتمع مفتت يبني حضاره أو يخرج من مأزق، مش ممكن مجتمع يحقق أنه مهزق. فلذلك آخر رسلا بين المهاجرين والأنصار في عهد لقاء الإسلام، اللي همنا هنا وأعطى عهدا لبني عوف، وقال المسلمون وبني عوف كان يموت أمة واحدة، المسلمون وبني عوف أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم، ولا إكراه في الدين، يأمنون على دمائهم وأعراضهم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأن يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. من آذى لي وليا فقد برئت من ذمة الله ورسوله، بل اشترت عليهم إذا تعرضت المدينة للخطر كلنا مسلمون وأهل الكتاب نقف وإذا تجوز. وحذر أي مشاكل في الوحدة الوطنية خط أحمر، وقامت الدولة على أرض المدينة المنورة مرجعيتها الكتاب والسنة. ما حدش قال لهم ما تطلعوش مرجعيتكم، أصلا ما كانش بيقول مرجعيتك السنة، أنت اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وكان اليوم الشورى تقوم على أكتاف المهاجرين والأنصار، ده كان مجلس الشورى بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، هو رأس الدولة. وقال إذا اختلفنا مع أهل الكتاب نتحاسب إلى قيادة الدولة التي رفعها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رفع الفرد الخلاف وأقام المؤسسات المجتمع الاقتصادي، أن دعوا الناس أحرارا يرزق بعضهم بعضا، بس كان ممنوع التعامل بالربا، ممنوع الاتجاه الجشع والاتجاه في الاشياء المحرمه. ثم قال شيئا اخر، الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلف والنار، يعني الارض موجوده روح ازرع، والكلف موجود روح ازرع، هتحقق البروتين الحيواني والبروتين النباتي. الارض اللي في مصر مليون كيلو متر مربع، سيناء 77,000 كيلو مربع، احنا بنسكن حاليا الدلتا والصعيد حوالي يمكن 50,000 كيلو متر مربع. يعني كان لو جبنا سكان مصر حطيناهم في سيناء وارضهم الزراعيه يعمروا يحتاجون الى من يساندهم في تعمير سيناء. ليه سيناء متروكه من قبل ان تعمر؟ من 78 لم تعمر. شوف الرسول بيقول لنا ايه؟ الماء والكلف والنار، يعني البترول والحديد. احنا شركاء نخل قناه السويس في سيناء، مش كان موقوف على باب الرئاسه الذين في الله هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد اساسيه، ارض موجوده وميه موضوعه ازرق حل المشكله، الراعي ازرق عشان كده. والناس فتحنا الابواب في اي سلام، قال اتفضلوا عندنا مليون كيلو متر مربع، يا دوبك قناه 70 كيلو وتبقوا تدفع روحك في مشروعات متكامله. لازم نتكلم فيه، احنا عاوزين مشروعات اقتصاديه. حتى ما بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي نهاية 23 سنة نزل الوحي من السماء، اليوم نمت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. كانت التخلية، كان التطهير، كانت التحلية، وقام دين الله وتبلغت الشرائع وآمن الناس على دمائهم وأعراضهم ومقدساتهم. ووقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليعلن على سمع الدنيا وبصرها، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعض بعض، للإنسان حرمة، لدمع حرمة. أيها الناس إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي. أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم خروجهن بكلمه الله، خيركم خيركم لاهله. لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في الفراش، ما نوجع ان تفتي في شيء الا الآن، وما نوجع عن شيء الا الآن. نرسي معالم عظيمه للانسان حرمه، وللاوطان حرمه، وللاموال حرمه، وللمعتقدات حرمه، ولاهل الكتاب حرمه، ولامه الاسلام حرمه. قد تركت لكم ما ان تمسكتم به لن تضل من بعدي كتاب الله وسنه ربي وصلاه النبي. شكر الله حسن معكم وجزى الله من الناس خير الجزاء، لانها يعني هيات لنا انسانا لقوه الدين هذه المحاضره، وان الله عز وجل ان يتقبل منكم جهدهم المتواصل في دعوه الى الله عز وجل. الله يبارك لهم وفي اولادهم وازواجهم، اللهم اتم عليهم نعمتك وعافيتك وشفتك في الدنيا والاخره، احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن فوقك الاقدام بتحتهم. اللهم رب السماوات السبع ما ظلم رب العالمين السبع قلب الشرقي لو ظلم كلهم ولنا ولامتنا جار من شر خلقك اجمعين، ان يقبض احد منهم عليهم او عليهم او ان يمن عليهم او علينا عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره ولا اله له. اللهم اغفرهم لاداء الواجب دعوه الى الله ونصرة إلى أول ثورة في 25 يناير، بل ثورة الأمة العربية التي تطلب حريتها وتطلب الخروج من هذا المأزق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب الخلائق كلها فهو